إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخواني في الله، مضى ما مضى معنا في هذه المباحث التي خصصت في مثل هذه الأوقات في الكلام عن الخط التاريخي لظهور البدع والمحدثات، وكان الكلام قد انتهى إلى الفترة الخامسة والتي أشرنا فيها إلى ظهور فرقتين اثنتين ألا وهما الكرامية والكلابية، وسنقف إن شاء الله إلى هذا الحد، وخاصة ونحن الآن في ختام الدورة نقف إلى هذا الحد إخواني في الله. وقد قطعنا شوطا، وذلك بالتتبع للبدع ومتى ظهرت، بدءا بمراحلها الأولى بعدما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ودبت الفرق والفتن، ففي منتصف خلافة علي بدأت ظهور فرقة كجماعة خرجت عن أهل الإسلام بتكتل لأنفسهم، ثم علمت بإخواني في الله ما يتعلق بباقي المراحل. نقف هنا كمبحث وهو تكملة لهذا المبحث، وهو لا يقل أهمية عن ذلك، بل هي الثمرة، وهو ما هو السبب في نشوء البدع وظهور المبتدعة؟ ما هو السبب؟ ما هي الأسباب التي طرأت ومهدت لظهور هذه المخالفات العقدية والسلوكية والمنهجية؟ وما الذي مهد ظهور هذه الرؤوس حتى تتفوه بما يستعظمه المسلم أن يتكلم به في ذات الله وفي أسمائه وصفاته؟ والمبحث إخواني في الله، هذا المبحث من المباحث المهمة. قال ربنا جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذه العبرة، ما يذكره ربنا جل وعلا من أهل الإجرام ومن أهل الكفر والشرك، ما كان من أمرهم ومخالفتهم هو الاعتبار، لتستبين، لتعرف كيف كان أمرهم. وهذا مؤداه يا عبد الله أنك تتوخى الوقوع في الذي وقعوا به. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مخافة، خوف، ما كان سؤال حبا للشر، حاشا، لكن لكي يعرف الشر ويتعرف عليه فيتوخاه. سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذي ما يميز بين السبل الخير من الضلال يقع ولا بد. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهنا إخواني في الله، فمن ثمار التعرف على سبل الضلال وأسباب البدع ونحوها مؤدى أنك تكون على وقاية وعلى حذر منه. مر معنا إخواني في الله في قراءتنا ودراستنا ونظرنا في كتب التواريخ تتبعا لظهور ونشوء البدع، ظهرت لنا بعض الأمارات التي تدلك على السبب في ولادة ونشوء هذه البدع. منها إخواني في الله
نبتدئ بالأهم الأكبر والأسبب ولا السبب الأعظم، ألا وهو الغلو. الغلو من أعظم أسباب نشوء البدع، والغلو عرفه العلماء بأنه الإفراط، الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، إفراط مبالغة، أن يكون عندك مبالغة يا عبد الله، مبالغة قولية أو اعتقادية في شيء من الأشياء، كونك ترفع الشيء عن منزلته يوقعك هذا في الغلو، وهذا الغلو يؤدي إلى البدعة والإحداث في دين الله جل وعلا. حذر نبينا من الغلو عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو مآله إلى الانحراف والهلاك. وقد رأينا إخواني في الله عندما نظرنا في أحوال الجماعات التي نشأت وطرقت، كان من أعظم أسبابها أنها وقعت في الغلو، فكان ذلك نتيجة حتمية للابتداع في دين الله جل وعلا. قد يكون الغلو في الأشخاص، قد يكون الغلو في الأفكار، قد يكون الغلو في العبادات. انظر مثلا للشيعة الروافض، من أين دخلت عليهم الدسيسة؟ في باب الغلو، عندما غلوا في علي رضي الله تعالى عنه، فلا زالوا به يعظمونه باسم التشيع والمناصرة له، فلا زالوا به حتى نبتت نابتة رفعته إلى منزلة الألوهية، فاعتقدت فيه أنه الرب وأنه الإله. وقد مر ذلك معنا كما تذكرون، عندما جاء قوم إلى علي بن أبي طالب وكانوا على الباب فاستأذنوه، قال: ما شأنكم؟ قالوا: أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت رازقنا. وفي رواية أخرى أنهم قعوا له ساجدين. هذا من أين دخل؟ هذا الغلو في الأشخاص. وأيضا إخواني، ولهذا قال من قال من سلفنا الصالح: من أوسع أبواب الباطل الغلو في الأفاضل. ذكر ذلك شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه رياض الجنة، عقد بابا من أوسع أودية الباطل: الغلو في الأفاضل. الغلو في الأفاضل، تعتقد شخصا فلا زلت تغلو فيه، تغلو فيه لربما ترفعه عن منزلته. وأيضا قد يكون الغلو في الأفكار، تطرأ عندك فكرة فلا زلت يا عبد الله تدافع عنها وترفع من شأنها حتى تقع في البدعة. مر معنا ما يتعلق ببدعة الجهمية، وهي التعطيل، وبدعة المقاتلة وهي التجسيم. غلو، هؤلاء غلوا في باب التنزيه، نزه الله إلى درجة أنهم عطلوا الله عن صفاته سلبا، لا اسما ولا صفة. وبالمقابل من أثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات لكن بلغ به الغلو، أن جعل الله جسما كباقي الأجسام، وهذا قد مر معنا. هذا من أين يا أخواني في الله؟ إنما جاء ذلك من الغلو. ولهذا القصد، القصد يا عبد الله، إياكم والغلو، لا ترفع الشيء فوق منزلته، فإن كان شخصا نزله منزلته التي أنزله الله إياها. ولسنا هذا في هذا المقام باستطراد مظاهر الغلو التي دبت في الفرق والجماعات، لكن همنا أن نشير إشارة إلى ما قد مضى معنا. فهذا إخوانا في الله من أسباب وقوع بعض الجماعات والفرق، هو ما أوصلها الغلو في دينها، إما غلو في أشخاصها وكبرائها، أو غلو كان في أفكارها ومفاهيمها، لدرجة أنهم لربما غلوا حتى لدرجة القتال والمقاتلة. ما الذي فعله الخوارج؟ سلوا السيف، سفكوا الدم الحرام. وصل الأمر بالخوارج أن كل من خالفهم فقد كفر، هذا من الغلو في الدين، كل من خالفهم. وقد ذكرنا هذا في اعتقاد الخوارج، من عقيدتهم أن من خالفهم فقد كفر. خالفهم في ماذا؟ في أمورهم أتوا بها، فهي فكرة أنت أتيت بها، فكيف جعلت هي القاضية وهي الحاكمة وإليها مآل العباد، ومن نازعكم فيها كفرتموه؟ هذا من الغلو إخواني في الله. كذلك من أسباب البدعة وظهور الفرق وإضلال الناس الجهل، الجهل بدين الله، الجهل بأحكام الشريعة، الجهل إخواني في الله من أعظم أسباب انتشار البدع، عدم معرفة دين الله جل وعلا من عقيدة وسلوك ومنهاج يوقع الناس إخواني في الله في الضلال. وأنتم تعلمون ونحن في هذا الدورة المباركة الآيات والأدلة الكثيرة التي تأمر بالعلم، فربنا جل وعلا أمر بالعلم، فما هنالك شيء أمر الله جل وعلا به كأمره سبحانه وتعالى بالعلم، وقل ربي زدني علما. وكلما ازداد العبد علما وبصيرا بدين الله كان أبعد من الإحداث في الدين. ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة من أعظم الناس تعظيما لأمر العلم ولجانب العلم، سلمهم الله من الوقوع في الهوى والبدع والمحدثات. وبالمقارن قس يا عبد الله في الذي هون من أمر العلم وحقر من شأن العلم، ما الذي أوقعه في البدع؟ لأن الجاهل ما سيفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. ولنا عبرة إخواني في الله في هذا الرجل محمد بن كرام، ورجل تبنى فرقة كاملة، وصل من أمره كما قال أهل ابن حبان وقال خذل، التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها. لماذا؟ لأنه جاهل. محمد كرام كان جاهلا، وقيل أنه كان في مجلس طلب منه أن يسمع التحيات فخلط فيها التحيات لله الصلوات، أعجمي حتى قال من سمعه قال قم لعنك الله، قم، ما يعرف التشهد. هذا محمد الذي ترأس فرقة كاملة الكرامية، فما ظنك بفرقة يقودها جاهل؟ على ماذا ستمضي؟ تمضي بالبدع والإحداث، ما عندها الذي تفرق. رأينا في رسالته التي أرسلها للبخاري ما يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف، حتى هدده البخاري قال من حدث بهذا الحديث فحكمي فيه بالضرب، الحبس الطويل والضرب الشديد. فتخيل مثل هذا الرجل يتاح له المجال في أن يقود جماعة، فما مصيره؟ الإبداع والخروج. وهذا الذي ابتلينا به في هذه الأزمان إخواني في الله، جماعة أعضاء فرقة لها صولة لها جولة كما تزعم، ثم نظرت إلى رأسها رأيته جويهل ما عنده شيء من العلوم الشرعية، حسبه أن يكون مفكر، حسبه أن يكون مرشد من المرشدين أو يكون مفكر إسلامي، هذا حده، هذا مجاله. ثم بعد ذلك يمتضي دعوة كاملة، فمن أين سيؤديها؟ يؤديها إلى الهلاك والضلال، يؤديها إلى الهلاك والضلال. ربنا جل وعلا لما أخبر بني إسرائيل أن طالوت سيكون لهم عليهم ملكا استغربوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، الأمور المادية ما عنده شيء، ما له شعبية، ما له مال، ما له نفوذ، فما الذي جعل طالوت يكون رأسا عليهم؟ أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، العلم. ومن هنا كانت دعوة أهل السنة والجماعة ما يقودها إلا العلماء، ما يقودها الجهال. إذا ترأس الجاهل يا عبد الله أتدري ما الذي يكون؟ يكون ما جاء في الصحيحين، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه نراه أخوان في كثير من الفرق والجماعات، أن الذي يتولى زمام أمرها جهلة، لا يعرفون أبجديات الدين، بل لا يعرفون العقيدة التي ينبغي أن تعتنق ويتقرب بها العبد إلى ربه. ولهذا فيدخل العقيدة الضالة مع العقيدة الصحيحة ويخبط خبط عشواء في دين الله جل وعلا. فالجهل إخواني في الله من أسباب نشوء البدع والابتداع. كذلك من أسباب نشوء البدعة مخالفة السلف، وعلى رأس السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مخالفة السلف، فمخالفة الصحابة وهم الذين يعرفون وهم رأس السلف، مخالفتهم بمخالفة منهجهم سبيله إلى الضلال والابتداع، لأن من طرق الهدى ومن معالم الهدى أن تكون يا عبد الله تسير على ما سار عليه الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية حكاها ربنا جل وعلا وحكم بها على من اتبع سبيل سلفنا، فإن آمنوا بالمثلية، لا تغيير لا تبديل لا خروج، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولنا في تلكم المراحل التي مرت معنا، وخاصة المراحل الأول، في حق من عاصر الصحابة، كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا أنفسهم هم المعيار في الحق والضلال. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما دخل على الخوارج وكانوا 6,000 خارجي، قالوا من أين جئت؟ قال جئتكم من أصحاب رسول الله وليس فيه منكم أحد، ما هناك أحد من الصحابة انخرط معكم. ما الذي أراد ابن عباس؟ أراد ابن عباس أنهم هلكة، ما عندكم أحد صحابي، فخروج عن منهج الصحابة ضلال يا عبد الله. ابن مسعود كذلك مع أصحاب الحلق، كما روى ذلك اللالكائي عندما وقف عند صاحب تلك الحلقة المبتدعة، بأين حكم عليها بالبدع؟ قال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، فهذا رسول الله ثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، أصحابه ما هناك أحد أبدا من أصحاب الحلق كان صحابيا جالسا، أبعدهم الله، فهم معيار يا عبد الله في معرفة الحق والصواب. ابن عمر عندما جاءته القدرية أخبر عن أمرهم تبر منهم، فلو كانوا حقا ولرجعوا إلى فتوى لسلمهم الله، قالوا أخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، فلما نازعوا وخالفوا ضلوا عن سواء السبيل. فالخروج إخواني في الله عن منهج الصحابة ضلال وإحداث، فإياك يا عبد الله أن تخرج عنهم كما نسمع من كثير من الناس، لربما يتفوه بعبارة نحن على منهج أهل السنة والجماعة، قل له على منهج السلف، لربما أقفل الفم ما استطاع، يقول ما أزيد، نحن على منهج أهل السنة والجماعة، قل على منهج السلف ما يصدق، لا تلزمني بهذا. إذن ستسير على منهج أهل السنة والجماعة بفهم من؟ من لم يكن على فهم السلف الصالح. ثم بعد ذلك يا عبد الله كل من سار على سيرهم سر، فمن خرج عن منهج الصحابة ومنهج التابعين وأئمة الدين فهو على شفا هلكة، كما وقع للكرابيسي، كما وقع لابن كلاب. ما الذي فعله الكرابيسي؟ أراد الكرابيسي أن يخرج عن منهج السلف بمنهج ملفق، منهج ملفق، مرة معنى ما يتعلق بإحداث لمسألة اللفظ عندما تنازع المعتزلة وتنازع أهل السنة، فأراد أن يأتي بمنهج وسط، لا مو كل شيء وسط، بعض الناس يعجبه العبارة خير الأمور أوساطها، لا بد يتخذ شيء وسط، فرأى أهل السنة هنا ورأى المعتزلة هنا، قال إذن سآتي بوسط خير الأمور أوساطها. لها ليس هذا قاعدة مضطردة في كل شيء، إذا كان هناك حق وباطل فما عندي وسط، فما عندي إلا الهلاك بعد ذلك. أراد الكرابيسي أن يتخذ المسألة وسط ملفقة، فلما خاض هلك فأصبح مبتدع ضل سواء السبيل. وهكذا ابن كلاب في باب الأسماء والصفات، رأى أهل السنة يثبتون، رأى المعطلة ينفون، فوقف وسطا فيما بينهم فأثبت صفاتا وألغى بعضها وهي صفات الاختيارية، فوقع في البدعة. هذا كله خروج عن منهج سلفنا الصالح. يا عبد الله، من الله عليك بهذا المنهاج فما عليك إلا السير عليه، تسير يا عبد الله. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. قال ابن عبد مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، اتبع، ما تحتاج أن تفكر، ما نحتاج أن نسمع من يأتي ببعض القواعد الجديدة، قواعد ما يخلو زمان إلا ويأتي قاعدة يستحسنها من يستحسنها، قاعدة الموازنة، من أين جئت بهذا القاعدة يا عبد الله؟ أو بالأصول، أو بالأصول العشرين عند جماعة الإخوان، أو بالأصول الستة عند جماعة التبليغ، قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، هذه بدعة بعينها. كونك تلزم الناس بمناهج ما سار عليها سلفنا الصالح يوقعك هذا في البدعة، كما صار مع الفرق السابقة التي ذكرنا عنهم. كذلك يا عبد الله مخالفة أهل العلم، مخالفة أهل العلم. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالخروج عن طاعة ولي الأمر هم العلماء سبيل إلى الضلال. من الله على أهل السنة بعلمائها، فهم يقتفون آثارهم ويقتدون بهم ويرجعون إليهم لأمر الله بذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسلم الله أهل السنة من هذه المحدثات والفتن التي وقعت طيلة الأزمان الماضية، ولا زالوا كلما رجعوا إلى علمائهم سلمهم الله. أما أهل البدع قد مر معنا، حباهم الله بالعلماء، لكن ماذا كان من أمرهم؟ الخروج عن طاعة العلماء. ماذا كان النهاية؟ الضلال، الضلال. واصل بن عطاء كان من طلاب الحسن البصري في حلقته، ما كان يذكر إلا بخير، يذكر بطالب من طلابه، متى ضل؟ لما خرج من الحلقة وأخذ زاوية من زوايا المساجد وأخذ يحدث الناس بما في عقله، ضل هو ومن معه، فكان معتزلي. عندنا الجعد بن درهم وفقه الله إلى إمام من أئمة السنة وهو ابن منبه، فكان يذهب إليه ويناظره، فنصحه شيخه، قال: يا جعد أقصر المسألة، أقصر لا تزيد، لو أنه انتصح بكلام شيخه لسلمه الله، لكن الغرور تمادى، قال: يا جعد أقصر المسألة، فما أراك إلا من الهالكين، هلك، قتل. ثم صلب كما مر معنا في ترجمة جعد بن درهم. وهكذا يا عبد الله ما يتعلق بكثير من الجويني الذي خاض في علم الكلام في آخر عمر كان يتندم، ما الذي تندم عليه؟ قال: وقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه. من يحكي؟ يحكي عن علماء أهل الإسلام، ما الذي فعل؟ قال: ودخلت في الذي نهوني عنه. إذا هناك من نهاه، هناك من أرشده بالترك، ولو أنه أخذ بنصائح علماء زمنه تسلمه الله، لكن الغرور. قال: وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه فإن لم يتغمدني الله برحمته. فالويل لابن الجويني، فما تندم بمثل ما تندم بترك طاعة العلماء وعدم الأخذ بغرزهم والتمسك بما كانوا عليه. وهكذا قل ما يذكر فيه بشر المريسي، ذكر أهل التاريخ أن كانت لهم مناظرات مع الإمام الشافعي رحمه الله. من عبارات الشافعي في حق المريسي ماذا قال؟ قال: لا يفلح هذا الرجل، لا يفلح، قالها الشافعي في حق المريسي. ماذا معناه؟ معناه فراسة، فراسة أعطاها الله لأهل العلم. لتجد يا عبد الله أن من طرق وسبل هلاك من هلك من أهل البدع عندما تركوا طاعة العلماء. فارجع يا عبد الله وتمسك بطاعة أهل العلم، فإن الله جل وعلا أعطاهم بصيرة في علمهم، وذلك لاستمداد علمهم من كتاب الله ومن شرعه سبحانه وتعالى. أيضا إخواني في الله، من أصور البدع أو من أسباب البدع تعريب كتب الفلاسفة، تعريب إدخال كتب الفلاسفة، النظر في كتب الكفرة والمخالفين. هذا كان من أعظم الذي أوقع المعتزلة في الابتداع، كما صرح بذلك أئمة الدين كشيخ الإسلام والشهرستاني رحمه الله تعالى. أعظم سبب في إضلال المعتزلة أنهم انكبوا على كتب الفلاسفة التي أدخلها المأمون بعدما ترجى ولاة النصارى في إدخال كتب الفلسفة، أدخلوها فترجمت فانكب الناس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود المئة الثانية وقبل ذلك وبعد ذلك، فأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية، ما ضل به كثير منهم، كثير ضل نظر في كتب الفلسفة، الشك والريب. نحن إخواني في الله في غنى عن هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما في الحديث الذي يحسن جماعة من أهل العلم، عندما أتى عمر بقصاصة من التوراة فرح بها، فغضب نبينا. لماذا يغضب؟ الدين الإسلامي في غنى عن أي مصدر خارجي، ديننا أغنانا الله به، كتاب وسنة، الأديان هم عالة على ديننا أصلا، فكيف نلجأ إلى مصدر آخر؟ فقال نبي لعمر: أمتهوك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فوالله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. مما يذكر في عبارة فهم السلف في كيفية التعامل مع هذه المصادر، قيل أن أهل الإسلام فتحوا بلدة من بلاد أهل الكفر فوجدوا فيها كتبا كثيرة، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بإرسال رسالة إلى عمر مفادها عن عثورهم عن كتب كثيرة، فنسألك عن شأنها وعن نقلها إلى المسلمين. فأجاب عمر قال: أن يطرحوها بالماء، اطرحوها ورقوها تذهب، اطرحوها بالماء. قال: إن يكن فيها هدى فقد هدانا الله بما هو أعظم منها. عندنا الهداية، إيش من الهداية ستكون أعظم من الكتاب والسنة؟ قال: إن يكن بها هدى فقد هدانا الله بما هو أعظم منها، وإن يكن بها ضلالة فقد كفيناها. فطرحوها بالماء. هكذا كان السلف، ما عندهم الله الحمد الكفاية والغنية بما حباهم الله به من الشريعة والدين. فلا تلتفت يا عبد الله إلى غيرها من الكتب. قال بعض طلاب أبي حامد الغزالي الذي يعتبر من أذكياء العالم كما قيل في ترجمته، ماذا كانت بليته؟ النظر في كتب الفلسفة. قال أحد الطلاب: قال رحم الله شيخنا أبا حامد، بلع كتب الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع، ما استطاع، لذا له لوثة وتعلق في بعض مباحث علم الكلام، أراد أن تبرأ منهم لكن بقت لوثة، أراد أن يتقيأهم فما استطاع، تشبثت به. وهكذا إخواني في الله، كذلك مما يذكر من أسباب نشوء البدعة الاحتكاك بالأديان، الاحتكاك بالأديان من اليهودية والنصرانية. تجد أن من عجيب ما يذكر في البدع التي مرت علينا أن ما من مبتدع وما من فرقة إلا وتأثرت باليهود والنصارى، وذلك إما لأصولهم وإما لاحتكاكهم بها. فمثلا إخواني في الله، مما مر علينا الشيعة بمن تأثروا؟ بعبد الله بن سبأ. من هو؟ يهودي، مر معنا يهودي. القدرية الذين قالوا بالقدر تأثروا من قبل غيلان الدمشقي الذي أتى بهذا البدعة عن شخص، ثم ينتهي إسناده إلى من؟ إلى رجل نصراني اسمه سوسن وقيل سنسويه. القدرية أصولها نصرانية، الشيعة أصولها يهودية. الجهمية، الجعد بن درهم أخذ مقالته من بيام سمعان، وبيام سمعان أخذها من طالوت، وطالوت أخذها من خاله. من خاله؟ لبيد ابن الأعصم، يهودي، يهودي جهمية. الجهم بن صفوان من أين أتى بهذه العقيدة للتعطيل؟ لما جالس السمانية، قوم كفار عباد للأصنام، قالوا من تعبد يا جهم؟ قال أعبد الله. قال ربك يرى، ربك يسمع، ربك يشم، ربك يلمس. قال لا لا لا. قالوا يا جهم أنت ما تعبد ربا، أنت تعبد عدما. أثروا عليه فأخرج لنا مذهب التعطيل، أخبث المذاهب الذي أطلقها من أمثال هؤلاء. وهكذا قل في حق المعتزلة، بشر المريسي مر معنا، ما علاقته باليهود؟ بشر المريسي أبوه كان يهوديا، أبوه كان يهوديا. مقاتل بن سليمان في كتاب المجروحين قال وكان يأخذ من اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم. ذكر هذا عن مقاتل بن سليمان في كتاب المجروحين. ستجد إلا لوثة. وهل انتهى المطاف؟ لا، لا أجدنا، لا أزلنا نرى في هذه الجماعات المعاصرة من يأتي لنا بأفكار هي في الحقيقة أفكار نصارى واليهود، ما يسمى بالخلايا السرية عند بعض الجماعات الحزبية. ثم كل خلية لها مكان، ثم يجتمعون إلى الأمير، والأمير إلى أمير، حتى إلى الهرم. هذا ماذا؟ هذا ماسونية، هذا فكر الماسونية، وهي فرقة يهودية سرية ماسونية تؤتى بها في بلاد المسلمين تحت شعار دعوة، شعار دعوة. الغاية تبرر الوسيلة. اخرجوا، خروج، خروج. لماذا؟ لغايات حميدة. إخوان هذه قاعدة باطل. قال الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة من؟ ميكافيلي، القاعدة الميكافيلية، رجل كافر. أخذوها هؤلاء ورموها في بلاد المسلمين، فلا زالت هذه اللوثة موجودة. تجد أن الذي أدخل البدع ما أدخلها إلا بعد تأثره باليهود والنصارى. فهنا لازم يا عبد الله الموالاة، ابتعد عن هؤلاء، الابتعاد عن هؤلاء. إخواني في الله قد أطلنا النفس في هذا المبحث، وبهذا إخواني في الله ختمنا بإذن الله هذه الدروس المسمى بالخط التاريخي في معرفة طروء البدع وظهور رؤوسها عبر التاريخ. ومن ثم ختمنا هذا بهذا المبحث والذي خلاصة عن المباحث السابقة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.